أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد عرفنا أن المحمول الذي يعرض على الموضوع من خارجه على سبعة أقسام، لأنه إما أن يعرض على موضوعه من دون واسطة، أو يعرض عليه بالواسطة، والواسطة حينئذ إما داخلية أو خارجة عن حقيقة الموضوع، وإن كانت داخلية فهي إما جنس الموضوع أو فصله، يعني إما واسطة أعم أو مساوية. وإذا كانت الواسطة خارجية فلا يخلو إما أن تكون أعم أو أخص أو مساوية أو مباينة لذات الموضوع. فهذه أقسام سبعة. إذا عرفنا ذلك فقد اتفقوا على أن ثلاثة من هذه العوارض هي ذاتية لموضوعها، وأن ثلاثة واتفقوا كذلك أن ثلاثة منها هي من العوارض الغريبة فيما وقع الخلاف في القسم الأخير، في أنه هل هو من العوارض الذاتية أو أنه من العوارض الغريبة. أما العوارض التي اتفقوا على كونها ذاتية لموضوعها فهي العوارض التي تعرض للموضوع من دون واسطة، وما يعرض للموضوع لواسطة مساوية، وما يعرض للموضوع كذلك لواسطة خارجية مساوية كذلك. فما هو متفق على أنه عرض ذاتي هو ما يعرض للموضوع من دون واسطة، أو ما يعرضه لاقتضاء الفصل ذلك، يعني لواسطة داخلية مساوية، أو ما يعرضه لواسطة خارجية مساوية كذلك. ولذلك يمكن جمع هذه الثلاثة بأن العارض يكون محمولاً على الموضوع لذاته أو لأمر مساو للذات، سواء كان ذلك المساوي أي الواسطة داخليا أو كان خارجيا. وأما العوارض التي اتفقوا على كونها أعراضا غريبة فهي ما يعرض للموضوع لواسطة خارجية غير مساوية، فيشمل ذلك الواسطة الأعم والأخص والمباينة كذلك. ثم اختلفوا في أن ما يعرض لموضوعه لواسطة داخلية أعم هل هو من العوارض الذاتية أو ليس كذلك. ذهب القدماء إلى أن هذا النحو من العوارض هو من العوارض الذاتية، لأن المحمول لما كان يحمل على موضوعه بواسطة داخلية أعم، وكانت هذه الواسطة، لأن المحمول عندما يحمل على موضوعه لما كان يحمل عليه لواسطة داخلية، فمقتضى كونها داخلية أن تكون متضمنة في داخل الموضوع. بعبارة ثانية، ما يعرض على الموضوع بواسطة الجنس، فالجنس لما كان ذاتيا من ذاتيات الموضوع فلا بد يكون له انحفاظ
في ضمن ذلك الموضوع وفي حقيقته، فيكون ثبوت المحمول، ثبوت العرض حينئذ نابعا من صميم الموضوع. ومعنى أن يكون نابعا من صميمه أن يكون ذاتيا له، أن يكون لاحقا له لذاته. وبالجملة، فلما كانت الواسطة التي تصحح العروضة داخلية فلا بد تكون ذاتية بالنسبة إلى ذلك الموضوع، والذات له انحفاظ في ذات الموضوع لاستحالة تعقل الموضوع من دونه. وإذا كان ذلك العارض لاحقا للواسطة وهي متضمنة وموجودة في صميم الموضوع فهي لاحقة للموضوع من صميمه، ومن ثم عمموا العوارض الذاتية إلى ما يشمل هذا النحو من العروض، فصارت العوارض الذاتية عندهم أربعة، الثلاثة المتفق عليها مع هذا القسم الرابع، وهو أن يكون العارض لاحقا لموضوعه لواسطة داخلية أعم، كعروض التحرك للإنسان بواسطة كونه جسما، فإن الجسمانية مأخوذة في جنس الإنسان وفي حده، فلا بد لها انحفاظ في ضمنه. فالتحرك وإن كان ثابتا أولا وبالذات للجسم من حيث إنه جسم، ولكن ما دام الإنسان جسما فهو ثابت، فهو موجود في صميم الإنسان، فيصدق حينئذ أن التحرك ثابت لذات الإنسان، فصار مثل التحرك عارضا لذات الإنسان، لأن الذات لا تتشكل ولا تتحقق ولا تتعقل من دون وجود ما يؤخذ في حدها، ومن جملة ذلك كونه جسما. نعم. وأما الشارح فيرى أن في عد هذا النحو من العوارض، من العوارض الذاتية نظرا، وذلك لأن المراد من الأعراض الذاتية هي الأعراض المخصوصة للموضوع، أي الأعراض التي تثبت له لوحده ولا تكون لغيره. فالبحث عن الأعراض إنما يقع لجهة كونها آثارا مخصوصة بموضوعها، بحيث تنهدم تلك الآثار وتنعدم بانعدام موضوعها، وينعدم ذلك الموضوع عند انعدام آثاره التي تثبت له. فالبحث عن الأعراض الذاتية أو البحث في كل علم إنما هو عن الآثار المخصوصة التي تثبت لموضوعها ولا تكون في غيره من الموضوعات. والعرض عندما يكون عارضا للموضوع لواسطة أعم، فمقتضى كون الواسطة أعم أن هذا العارض سوف يحمل على موضوعه وعلى غيره من الموضوعات التي تشترك في ذلك الجنس وفي ذلك الجامع الأعم، فلا يصدق على تلك العوارض أنها آثار مخصوصة بموضوعها الذي حمل عليها. ومن ثم أسقطه الشارح عن كونه من العوارض الذاتية. وبالجملة، فالتحرك وإن كان يعرض للإنسان من صميمه لأنه من عوارض نفس الجسم، والجسمانية مأخوذة في قوامه، في قوام الإنسان لأنها جنسه، إلا أن التحرك ليس من الآثار المخصوصة بالإنسان، بحيث تنعدم تلك الآثار عند انعدام موضوعها، بل هي من الآثار المخصوصة لذات الجسم، فلا بد تحمل تلك الآثار حينئذ على موضوع الإنسان وعلى غيره من الموضوعات التي تشاركه في ذلك الجسم، فلا يصدق أنها آثار مخصوصة له، فليست هي التي تطلب معرفتها حينئذ في العلوم، لأن البحث في العلوم إنما يقع عن آثار الموضوع التي تخصه ولا تكون في غيره. ولذلك جاء موضوع علم الحساب مثلا الكم المنفصلة، لا مطلق الكم، وذلك لأن موضوع علم الحساب هو العدد، أو عفوا موضوع علم الحساب نعم هو العدد، أي الكم المنفصل، فيبحث في علم الحساب عن الآثار التي تعرض العدد من حيث إنه عدد، بحيث إذا انتفى وجود العدد انتفت تلك الآثار اللاحقة لا. ولو كان يبحث في علم الحساب عن الآثار التي تثبت للعدد لا من جهة كونه عددا بل من جهة كونه كما، لصار موضوع علم الحساب حينئذ مطلق الكم لا خصوص الكم المنفصل. بيان ذلك أن الكم عبارة عن عرض يقبل الانقسام لذاته، فكل ما يقبل الانقسام لذاته فهو من مقولة الكم، وما يقبل الانقسام لذاته فلا بد أن يكون له أجزاء ولو بالفرض إذا كانت القسمة وهمية، وحينئذ فإن كان بين أجزائه المفروضة حد مشترك فهو كم متصل، وإن لم يكن بين تلك الأجزاء حد مشترك فهو الكم المنفصل. والمراد من الحد المشترك الذي يكون بين الأجزاء المفروضة ما تكون نسبته إلى الجزئين واحدة، فالحد المشترك هو حد تكون نسبة الجزئين الذي قبله والذي بعده إليه نسبة واحدة، كالنقطة بالقياس إلى جزئي الخط وطرفيه. فهي نهاية الطرف الأول وبداية الطرف الثاني، فلها حظ من كل واحد من الطرفين، فلا هي واقعة بين الطرفين بنحو مستقل، ولا هي دخيلة في أحد الطرفين أجنبية عن الآخر، بل نسبة النقطة إلى كلا الطرفين نسبة واحدة، لأنه بداية أحدهما ونهاية الآخر، وهذا الحد حد وهمي بلا شك، ولكنه حد مشترك بين الجزئين، بمعنى أن نسبة أحد الطرفين إليه كنسبة الآخر. ولذلك جاء الخط من مصاديق الكم المتصل، لأن الخط عرض يقبل الانقسام لذاته، ويوجد بين هذه الأجزاء عند فرضها حد مشترك. وأما إذا لم يكن بين الأجزاء المفروضة حد مشترك فهذا هو الكم المنفصل، وقد حصروه مصداقا بالعدد، قالوا لأن العدد يقبل الانقسام، ولكن ليس ثمة عدد تكون نسبته إلى أحد الطرفين كنسبة الآخر إليه، لأن الثلاثة ليست نهاية الاثنين ولا هي بداية الأربع، ولا يوجد بين الثلاثة والأربع حد يكون بداية أحدهما ونهاية الآخر، لأن هذا الجزء أيضا سوف لا يكون شيئا مما قبله ولا شيئا مما بعد. فليس بين الأجزاء حد مشترك ولو وهما. فالكم إذن ينقسم إلى متصل ومنفصل، والمنفصل هو العدد. فيبحث في علم الحساب الذي موضوعه العدد عن خصوص الآثار التي تلحق العدد من حيث إنه عدد. ولا يخفى أن العدد تعرض عليه محمولات خاصة به لا تكون في غيره، ولكنها بحيث يحمل عليها أيضا عوارض ومحمولات تلحقه من جهة كونه كما، إلا أن مثل هذه العوارض خارجة عن أن يبحث عنها في علم الحساب. وذلك لأن هذه الآثار لما كانت تلحق العدد لا من جهة كونه عددا وإنما من جهة كونه كما، فهي كما تنوجد في الكم المنفصل كذلك يصح وجودها وين؟ في الكم المتصل. وحينئذ فجعل مثل هذه الآثار من مسائل علم العدد لوحده دون مسائل الكم المتصل وتخصيص بلا مخصص. فلما جعلوا موضوع علم الحساب هو العدد دلنا ذلك على أن المراد إنما هو العوارض الخاصة بالعدد، أي الآثار المخصوصة بالعدد بحيث لا تكون في غيره. ولو كان يبحث في العلوم عن العوارض التي تلحق الموضوع لواسطة أعام لما كان هناك معنى لتخصيص علم الحساب بالعدد، بل يجعل موضوعه حينئذ من أول الأمر مطلق الكم. ولذلك أخرج الشارح هذا النحو من العوارض عن كونه ذاتيا، فعرف العرض الذاتي بأنه ما يعرض لموضوعه لما هو هو، أي من دون واسطة، أو ما يعرضه لواسطة مساوية، سواء كانت تلك المساوية داخلية أو كانت خارجية، أي ما يعرض لموضوعه لواسطة داخلية مساوية، وهذا هو الفصل، أو ما يعرضه لواسطة خارجية مساوية، وهذه الواسطة الخارجية حينئذ هي الأعراض الأولية، إذ لا نريد من الأعراض الأولية إلا المحمول الذي يلحق موضوعه من دون واسطة وهو خارج عنه بحسب الفرد. بعد ذلك ذكر الشارح تقسيمين اثنين للعوارض الذاتية لينبه بكل واحد منهما على مهم لا بد من معرفته. التقسيم الأول أن العرض الذاتي يمكن أن نقسمه إلى قسمين. الأول ما يحمل على كلية الموضوع، أي بأن يكون المحمول أي العارض الذاتي لاحقا لكل فرد من أفراد الموضوع، وحينئذ فلا بد أن يكون ذلك الحمل من دون أن يكون واسطة، من دون أن يكون لواسطة أعم. التفت، العارض الذاتي ينقسم إلى قسمين، ما يحمل على كلية الموضوع وما لا يحمل على كلية الموضوع. والمراد من العارض الذي يحمل على كلية الموضوع أي العارض الذي يحمل على كل فرد من أفراد الموضوع، أي ما يحمل على الموضوع الكلي ويكون لاحقا لكل فرد من أفراده. ولكن الذي يحمل على الموضوع الكلي ويكون لاحقا لكل فرد من أفرادي، لا بد فيه أن لا يكون ذلك الحمل لواسطة أعم، إذ لو كان لواسطة أعم لانقلب عرضا غريبا. وذلك كعروض التعجب بالقوة أو الضحك بالقوة لموضوع الإنسان، لأن قوة التعجب يعني قابلية التعجب ثابتة ولاحقة لكل فرد من أفراد الإنسان، فما من فرد من أفراد الإنسان إلا وتلحقه هذه الصفة، وهذا واضح. وإنما الكلام في القسم الثاني، وهو أن لا يكون العارض الذاتي محمولا على كلية الموضوع، بل يكون وصفا لاحقا لبعض أفراده خاصة دون بعض، ولكن بشرط أن لا تكون الأفراد محتاجة في اتصافها به إلى أن تصير نوعا خاصا مهيئا لقبوله، وإلا لصار ذلك العارض على الموضوع الشامل لتلك الأفراد عارضا أخص غير مساو، سوف نشرح، فلا يعود من عوارضه الذاتية التي تنهدم بانهدامه كما مر. بيان ذلك أننا إذا أخذنا جملة أو قضية الجسم متحرك، التفت، فالتحرك ها هنا، وإن لم يكن لاحقا لكل فرد من أفراد الجسم، لوضوح أن من الأجسام ما هو ساكن، تمام، فالتحرك وصف لاحق لذلك الموضوع الكلي، إلا أنه لا يشمل كل أفراده، لوضوح أن من أفراد الجسم ما يتصف بنقيض الحركة التي هي السكون، فالتحرك عارض على موضوع الجسم، ولكنه لا يطال كل فرد من أفراد الجسم، وإنما يشمل بعض أفراده خاصة، إلا أن ذلك البعض من أفراد الجسم، هذا البعض الذي يتصف بالتحرك، لا يحتاج في عروض الحركة عليه إلى أن يصير نوعا مستقلا برأسه، لا يحتاج ذلك البعض من الأفراد إلى أن يصير حيوانا أو إنسانا، فهو سواء كان حيوانا أو لم يكن، سواء كان إنسانا أو لم يكن، فإن الحركة لاحقة لا. ومن هنا لم يضر ذلك العروض بالمساواة للموضوع الكلي، فالوصف وإن كان لاحقا لبعض الأفراد إلا أنه لا يضر ذلك بكونه مساويا لذلك الموضوع الكلي بما هو كلي. ليش؟ لأن هذا البعض الذي يتصف بالمحمول لا يحتاج إلى أن يصير نوعا برأسه، فيبقى من عوارضه الذاتية، وهذا سوف نحتاج إليه لدفع إشكال في آخر البحث. وهذا بخلاف مثل قولنا الجسم ضاحك، التفت، فرق بين قولنا الجسم متحرك وبين قولنا الجسم ضاحك، فإن الضحك أيضا ليس من الأوصاف التي تلحق كل جسم، لوضوح أن الحجر جسم ولا يتصف بهذا الوصف، فهو وصف لاحق لبعض أفراد الجسم، إلا أن هذا البعض من أفراد الجسم يحتاج في ثبوت وصف الضحك له إلى أن يصير نوعا خاصا، لأنه ما لم يصر إنسانا لم يتصف بالضحك. واضح الفرق بينهما أو لا؟ بعض أفراد الجسم الذي يتصف بالضحك لا يتصف به إلا بعد أن يصير نوعا برأسه مهيئا وقابلا لقبول هذه الصفة، فالجسم ما لم يصر إنسانا لم يقبل وصف الضحك، لأن الضحك لاحق للتعجب، والتعجب لاحق للإدراك، والإدراك هو الناطقية التي هي فصل الجسم وفصل الحيوان أو فصل الإنسان. وهذا بخلاف قولنا الجسم متحرك، فالحركة تلحق بعض الأفراد دون بعض، إلا أن لحوقها لبعض الأفراد بحيث لا يحتاج معه هذا البعض إلى أن يصير نوعا خاصا مهيئا وقابلا لقبول تلك الصفة. ولذلك سواء كان الجسم إنسانا أو لم يكن، ما دام جسما فيقبل الحركة، وعدم اتصافه بالحركة إنما هو لعروض السكون عليه حينئذ. واضح؟ ومن هنا فإن العارض الذاتي يمكن أن يكون محمولا على موضوع وثابتا لبعض أفراده، ولكنه يشترط في ذلك حتى يبقى عارضا، يشترط في بقائه من عوارضه الذاتية حينئذ أن لا يكون هذا البعض القابل للصفة، بحيث يحتاج في قبول الصفة إلى أن يصير نوعا برأسه مهيئا لقبول الصفة. ولذلك كانت عروض الحركة على الجسم من عوارضه الذاتية، وإن كان لاحقا لبعض الأفراد دون بعض. وأما مثل عروض الضحك على الجسم فليس من عوارضه الذاتية. ليش؟ لأنه لا يعرض على بعض أفراد الجسم إلا بعد أن يستحيل هذا البعض نوعا برأسه، وحينئذ فيكون من العوارض الذاتية لذات النوع. ومن هنا يشترط في هذا النحو من العوارض، أي الذي لا يعرض على كلية الموضوع، يعني الذي لا يطال كل أفراد الموضوع، يشترط أن تكون الأفراد التي تقبل الوصف، بحيث لا تحتاج في قبوله إلى أن تصير نوعا برأسه. وإلا لو كانت تحتاج إلى أن تصير نوعا برأسه لصار ذلك العارض على الموضوع، يعني على الجسم، عارضا أخص. واضح؟ ليش يصبح عارضا لواسطة أخص، والعارض لواسطة أخص لا يكون كيف؟ نعم، لا يعود عارضا ذاتيا، فلا يعود من عوارضه الذاتية. وقد عرفنا أن المناط في العوارض الذاتية هي التي تزول
بزوال
الموضوع. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول. التقسيم الثاني أن العارض الذاتي ينقسم أيضا كما ينقسم مطلق العرضي. التفت في المنطق، بعد أن قسمنا الكلية إلى ذاتي وعرضي، يبين هناك أن العرضي ينقسم إلى لازم ومفارق، فيقع ذلك مظنة السؤال في أن التقسيم العرضي إلى لازم ومفارق هل هو من مختصات العرض الأعراض الغريبة، أو أنه يجري في كل واحد من القسمين، العرض الذاتي والعرض الغريب. نبه الشارح على ذلك إذ قسم العرض الذاتي إلى لازم ومفارق، وقد قصد بذلك التنبيه على أنه لا يشترط في ذاتية العرض أن يكون لازما للذات غير منفك عنها. لا نريد من الذاتي في قولنا عرض ذاتي هو ما لا ينفك عن الذات وما يكون لازما لها، بل يكفي فيه أن يكون حال عروضه عارضا عليه لذاته ومساويا له، أي أن يكون عارضا حال عروضه، سواء وقع العروض فعلا أو لم يقع، أن يكون حال عروضه عارضا لاقتضاء الذات أو ما يساويها. ولا يخفى أن هذا المعنى من الذاتية بحيث يمكن تعقله في كل من العرض اللازم وفي العرض المفارق. غاية ما في الأمر أن العرضي المفارق يمكن أن ينفك عن موضوعه، ولكنه عند لحوقه لموضوعه إنما يلحقه لاقتضاء ذات الموضوع ذلك، لوجود أسباب وشروط الوصف حينئذ. فلا يراد من ذاتية العرض ما لا ينفك عن الذات، بل المراد من كونه ذاتيا أنه حال عروضه، سواء وقع العروض أو لم يقع، حال عروضه يعرض لاقتضاء الذات ذلك. نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: وفي تعريف الذاتي على ما ذكروه نظر، لأنهم عدوا ما يلحق الشيء لجزئه الأعم، يعني لواسطة داخلية، ولذلك قال لجزئه، لأن الواسطة إذا كانت داخلية فهي جزء حقيقة موضوعها، تمام، لجزئه الأعم يعني للجنس. قال: لأنهم عدوا ما يلحق الشيء لجزئه الأعم منه، يعني من العوارض الذاتية، وليس كذلك، لأن الأعراض التي تعم الموضوع وغيره خارجة عن أن تفيده أثرا من الآثار المطلوبة لها. بجد جار ومجرور ساقطان من النسخة، تمام. قال: لأن الأعراض التي تعم الموضوع وغيره، لأنها بحسب الفرض تعرض للجنس أولا وتعرض للنوع بتبع وجوده فيه، وجود الجنس فيه، وإذا كانت تعرض للجنس مشارك، تمام، فهي تعرض للجنس أينما وجد، وجد في ذلك النوع أو في غيره من الأنواع. نعم. قال: لأن الأعراض التي تعم الموضوع وغيره خارج عن أن تفيده أثرا من الآثار المطلوبة، أي من الآثار المخصوصة له، إذ تلك الآثار، يعني لأن الآثار المطلوبة للشيء إنما توجد في الموضوع، وهذه الآثار التي تلحق بواسطة أعام توجد خارجة عنه، توجد فيه وتوجد خارجة عنه. أولا يرى، مش ولا يرى كما في النسخة، أولا يرى أن علم الحساب إنما جعل علما على حدة، لأن له موضوعا على حدة وهو العدد، فينظر صاحبه فيما يعرض له من جهة ما هو عدد. فلو كان ينظر أيضا في الآثار التي تعرضه من جهة كونه كما، فليجعل موضوع علم الحساب حينئذ هو الكم. فلو كان الحاسب ينظر في العدد من جهة ما هو كم مطلقا، متصلا كان أو منفصلا، لكان موضوعه الكم لا العدد. فالأولى بناء على خروج هذا النحو من العوارض عن كونه عرضا ذاتيا، قال: فالأولى أن يقال العرض الذاتي ما يلحق الشيء لما هو هو أو بواسطة أمر يساوي. التفت، ما يلحق الشيء لما هو هو يعني ما يعرض على الشيء من دون واسطة، وهذا الذي يصطلح عندهم عليه بالعرض الأولي، تمام. إذن فالعرض الذاتي هو إما عرض أولي أو يعرض للشيء بواسطة أمر يساوي، وهذه الواسطة المساوية إما هي الفصل، قال كالفصل، وإما هي واسطة خارجة، تمام، قال كالعرض الأولي. فالتفت، المراد أن العرض الذاتي ما يلحق الشيء لما هو هو بأن يكون العرض عرضا أوليا، أو ما يلحقه لواسطة مساوية، فإن كانت الواسطة داخلية فهذا العرض يلحق موضوعه بواسطة الفصل، وإن كانت الواسطة خارجية فهذا العرض يلحق موضوعه بواسطة العرض الأول، يعني بواسطة ذلك المحمول الذي يعرض عليه من دون، يعرض عليه بما هو هو من دون أن يكون جزءا منه. واضح كيف صار الفرق بين العرض الأول وبين ما يلحق الشيء لواسطة هي العرض الأول؟ بلا شك. قال: أو يقال، التفت هنا، كأن في كلامه عدولا عن هذا التعريف، قال: أو يقال إن العرض الذاتي ما يختص بذات الشيء ويشمل أفراده. الوجه في عدوله عن العبارة الأولى إلى هذا التعريف: أولا، في بيان المراد من العرض الذاتي، وأنه ما يكون من الآثار المخصوصة بموضوعه، وفيه تنبيه على خروج ما يعرض للشيء لواسطة أعم، والباعث الثاني على مثل هذا العدول عن على العدول عن هذه العبارة لعله لأنه لا يوجد عرض يعرض الموضوع من دون واسطة، لأن ما يعرض الشيء من دون واسطة وما يعرضه لذاته، وذات الموضوع ليست إلا عبارة عن جنسها أو وفصلها، ولذلك قلنا يوجد عندهم تذبذب في الأمثلة التي ذكروها لما يعرض للشيء من دون واسطة، ولذلك قال المراد من العرض الذاتي ما يختص بذات الشيء، ففي ذلك ترفع عن تقسيم العرض الذاتي إلى ما يعرض بواسطة وما يعرض من غير واسطة. قال ما يكون عروضه عروضا على نحو الاختصاص، ولا نحتاج إلى الدخول في مثل هذا التفصيل في أنه هل يمكن أن يكون ثمة عرض يعرض للشيء لا من حيث جنسه ولا من حيث فصله، مع أن حقيقة هذا الشيء ليست إلا عبارة عن جنسه وفصله، وفي ذلك تناقض. تمام. ويشمل أفراده، طيب يشمل أفراده، إما يشمل الأفراد شمولا كليا بأن يلحق كلية الموضوع، يعني يكون لاحقا لكل أفراد الموضوع، أو أن يلحق بعض الأفراد، ولذلك قال إما على الإطلاق كما المثلث من تساوي الزوايا الثلاث لقائمتين، لأن كل مثلث كل فرد من أفراد المثلث فلا بد له زاويتان قائمتان، أو على سبيل التقابل، التفت كالتحرك الذي يلحق بعض أفراد الجسم وأما البعض الآخر فسوف يلحقه مقابل الحركة الذي هو السكون، أو على سبيل التقابل كما للخط من الاستقامة والانحناء، فكأنما يعرض الخط حقيقة عروضا كليا هو أحد عنوان أحدهما، إما الاستقامة وإما الانحناء، ولذلك القضية الحسابية هي أن يقال الخط إما مستقيم وإما منحنى، وهذه قضية مانعة خلو لأنهما لا يرتفعان في مورد الخط، فمنه ولذلك شرع في التقسيم الأول فقال فمنه ما يحمل على كلية الموضوع، ولكن عندما يحمل على كل فرد من أفراد الموضوع لا ينبغي أن يكون الحمل لواسطة أعم وإلا انقلب غريض وإلا انقلب غريبا، لكن لا يكون ذلك الحمل لأمر أعم، فهذا شرط توضيحي للعرض الذاتي، تمام، وليس شرطا احترازيا. ومنه ما لا يكون كذلك، يعني ما لا يحمل على كلية الموضوع لكن يحتاج في عروضه، عفوا، لكن لا يحتاج في عروضه إلى أن يصير نوعا معينا يتهيأ لقبول الوصف، وهذا شرط احترازي الآن ليس شرطا توضيحيا، كما لا يحتاج الجسم في أن يكون متحركا أو ساكنا إلى أن يصير حيوانا أو إنسانا، فعروض العارض ها هنا على بعض أفراد الموضوع، التفت، يعني عروضه على ما هو أخص من الموضوع لا ينافي المساواة بينه وبين الموضوع، بخلاف الضحك فإنه يحتاج إلى أن يصير إنسان، يعني بخلاف عروض الضحك على الجسم على بعض أفراد الجسم فإن ذلك البعض محتاج إلى أن يصير إنسانا، وحينئذ فعروض هذا المحمول على ما هو أخص من الموضوع مناف لمساواته لأصل الموضوع. وأيضا هذا التقسيم الثاني قال منه ما هو لازم مثل قوة الضحك للإنسان، ومنه ما هو مفارق كالضحك بالفعل، وقد عرفنا أنه نبه بذلك على أن المراد هو ما يلحق الشيء لاقتضاء ذات الشيء إياه، لا أنه ما لا ينفك عن ذات الشيء. هذا تمام الكلام في البحث الثاني. التفت، الشارح أوقع هذا البحث في أمور ثلاثة: الأول في معنى العرض، الثاني في معنى العرض الذاتي، الثالث في معنى البحث عن العوارض الذاتية. ليش؟ لأنه أخذ في تعريف موضوع العلم أنه الشيء الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وإذ قد عرفنا المراد من العوارض الذاتية فالمراد من البحث عن العوارض الذاتية هو حمل تلك العوارض على موضوعها، والحاصل أن العوارض الذاتية من حيث إننا نبحث أو عفوا من حيث وقوع البحث في إثباتها لموضوعاتها فيقال لها مباحث، لأنه قد وقع فيها أو لأنه قد وقع البحث في إثباتها لموضوعاتها. ومن حيث إن هذه العوارض يسأل عن ثبوتها لموضوعاتها تسمى مسائل. ومن حيث إن الطالب يطلب تحصيلها بالعلم الذي يتحدث عنها تسمى مطالب. ومن حيث إن الطالب بعد أن يقف على الأدلة التي تثبت تلك العوارض لموضوعاتها فعندما يستخرج الدليل تسمى تلك العوارض نتائج. فالمسمى واحد وإن اختلفت العبارات بحسب اختلاف الاعتبارات. إذن العوارض الذاتية معنى أننا نبحث عنها أي أننا نوقع البحث في إثباتها لموضوعاتها، وبهذا الاعتبار تسمى مباحث. ولجهة أننا نطلب إثبات هذه العوارض فتسمى مطالب، ولجهة أننا نثبتها بالدليل فتسمى نتائج، ولجهة أننا نسأل عن ثبوتها فتسمى مسائل. ولذلك عندما يقال لا يراد من العلم إلا مسائله أي العوارض التي يسأل عن ثبوتها لموضوعاتها. ومطالب الكتاب أو مطالب العلم ليست إلا نفس تلك العوارض من جهة أننا نطلب إثباتها، وهي نتائج عندما نثبتها فعلا وهكذا. فقولنا ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي إن موضوع العلم هي تلك العوارض الذاتية التي نوقع البحث في إثباتها لموضوعاتها. ومن هنا يظهر أن المعيار في حصول العلم هو معرفة مبادئه التصديقية لا معرفة مبادئه التصورية. وأكثر طلبة هذا الزمان على يكتفون في تحصيل العلم بمعرفة مبادئه التصورية، وهي أن يعرفوا أن الفاعل يكون مرفوعا. أما الوجه في ثبوت الرفع لموضوعه الذي هو الفاعل الذي هو حقيقة ما يبحث عنه في العلم وهو ما يطلب إثباته لموضوعه في العلم، فهذا هو العلم حقيقة، مع أن طلبة هذا الزمان لا يعتنون بمثل هذه المسائل ويعتبرونها مباحث استطرادية خارجة عن حقيقة العلم، مع أنها هي قوام العلم. أما مجرد تصور كون الفاعل مرفوعا ومعرفة كونه مرفوع من دون الدليل الذي يثبت ذلك العارض الذاتية لموضوعه فهو ما يطلب من العلم حقيقة، وهو ما يكون وهو معنى البحث عن عوارضه الذاتية. وبالجملة فما يطلب من العلم هو البحث عن إثبات المحمول لموضوعه، لا تصور القضية بموضوعها ومحمولها. قال نقرأ، قال ووجه التسمية يعني ووجه تسمية العارض بأنه ذاتي اختصاصه بذات الشيء، هذا طبعا قد ظهر من التنبيهين من التقسيمين. قال اختصاصه بذات الشيء، وما لا يختص بالشيء بل عرض له لأمر أعم أو أخص أو يختص ولا يشمله بل يكون عارضا له لأمر أخص يسمى عرضا غريبا لما فيه من الغرابة بالقياس إلى ذات الشيء. قال الثالث يعني المبحث الثالث هو البحث عن الأعراض الذاتية، والمراد من البحث عن الأعراض الذاتية حملها إما على موضوع العلم وأنواعه وأعراضه الذاتية أو أنواعها، يعني أي أنواع حمل والمراد منه يعني والمراد من البحث عن الأعراض الذاتية حمل تلك الأعراض إما على موضوع العلم وأنواعه يعني الأبواب التي تقع تحت الموضوع كالفاعل والمفعول اللذان يقعان تحت موضوع الكلمة مثلا وأعراضه الذاتية أو أنواعها يعني إما وأنواعه وأعراضه أو أنواع تلك الأعراض كالناقص في علم الحساب على العدد والثلاثة والفرد وزوج الزوج فهي حيث يقع البحث فيها يعني هذه العوارض حيث يقع البحث فيها تسمى مباحث ومن حيث يسأل عنها تسمى مسائل ومن حيث يطلب حصولها مطالب ومن حيث تستخرج من البراهين نتائج فالمسمى واحد وإن اختلفت العبارات بحسب اختلاف الاعتبارات واعلم أن ما عرف به المصنف موضوع العلم ليس يتناول إلا قسما واحدا من الأعراض الذاتية وهي الأعراض الأولية يعني ما يلحق الشيء من دون واسطة لأنه ماذا عرفه؟ قال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه اللاحقة لما هو هو وهذا ظاهر في أن المحمول يعرض لموضوعه من دون واسطة واعلم أن ما عرف به المصنف موضوع العلم ليس يتناول إلا الأعراض الأولية ويخرج عنه الشيء بواسطة أمر مساو داخل أو خارج والتعويل على ما شيدنا أركانه هذا تمام الكلام في البيان المراد من موضوع العلم وفي بيان المراد من العوارض الذاتية بعد ذلك ذهب بعض المتأخرين من علماء الأصول إلى أن تمايز العلوم لا يكون على أساس تمايز الموضوعات وإنما يكون على أساس تمايز الأغراض وتبعه على ذلك فيما بعد كثيرون واعترض على كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات بأن التمايز لو كان على أساس الموضوع لوجب أن تصير العلوم كلها علما واحدا ثم ترقى في إشكاله فزاد أنه يلزم حينئذ أن تصير كل مسألة وكل باب من كل علم علما برأسه وذلك لأن تعدد العلوم وتمايزها لو كان على أساس وحدة ذلك وحدة الموضوع فمن الواضح أنه يمكن إدراج موضوعات كل العلوم تحت جامع واحد يشملها جميعا ولو كان هو موضوع الوجود ولو كان هو جامع الوجود فيلزم أن تندرج كل مسائل كل العلوم حينئذ تحت هذا المفهوم الجامع الواحد فيلزم أن تصير الفلسفة الأولى التي موضوعها الوجود شاملة لكل واحد من هذه العلوم لوضوح انطباق هذا المفهوم على كل موضوع من موضوعاتها هذا من جهة ومن جهة ثانية فإننا إذا أخذنا كل علم على حدة فلا نشك ولا نرتاب في أن موضوع كل علم هو مفهوم كلي يقع تحته جملة من المفاهيم الكلية الأخرى كمفهوم الكلمة التي يقع تحتها مفاهيم متعددة كمفهوم الفاعل ومفهوم المفعول وغيره من المفاهيم وهذه المفاهيم لكونها كلية فتصلح لأن تكون جامعا لموضوعات المسائل التي تقع تحتها فلو كانت وحدة الموضوع كافية في تعدد العلم وتمايزه عن غيره من العلوم لأفضى ذلك إلى أن يصير كل باب من كل علم علما برأسه، لأن له موضوعا جامعا بين تلك المسائل الواقعة تحته. وحينئذ فلا موجب لتخصيص العلم بذلك الجامع الواحد دون غيره مما هو فوقه أو مما هو تحته، دون غير لا انتبه، لا موجب لتخصيص العلم بذلك المفهوم الجامع بين الموضوعات دون غيره من المفاهيم الواقعة فوقه والشاملة له ولغيره من المفاهيم، ودون ما هو تحته من المفاهيم الشاملة لي أو الجامع لموضوعات المسائل. وبالجملة فنحن نحتاج إلى ملاك وسبب على أساسه نرجح ونعين موضوع علم النحو أنه الكلمة دون ما هي دون المفهوم الواقع تحتها كالفاعل والمفعول، ودون المفهوم الواقع فوقه والذي يشمل موضوع علم النحو وغيره من الموضوعات. فإذا كان موضوع علم الحساب هو الكم المنفصل، وكان موضوع علم الهندسة هو الكم المتصل، فلما لا نجعل هذين العلمين مندرجين تحت علم واحد موضوعه مطلق الكم؟ فإنه إذا كان الملاك في وحدة العلم وحدة موضوعه، فالكم موضوع واحد شامل لكلا هذين الموضوعين. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا كان علم الهندسة يشمل جملة من الأبواب الواقعة تحته كالمثلث وكالكرة وكالدائرة وكالمربع، فلما لا نجعل موضوعا فلما لا نجعل كل موضوع من هذه الموضوعات الكلية علما برأسه؟ فيكون عندنا علم المثلث ويبحث فيه عن العوارض الذاتية اللاحقة للمثلث، تمام، وعندنا علم الحجم أو علم الكرة ويبحث عن العوارض الذاتية اللاحقة لكل واحد من هذه الموضوع. ومن ثم انتهى صاحب هذا الإشكال إلى أن تمييز العلوم عن غيرها يجب أن يكون على أساس وحدة الغرض وتعدده، بدعوى أن كلا من المثلث والمربع وإن كان لكل واحد منهما موضوع خاص، وإن كان لكل واحد منهما موضوع خاص، ولكن لما كان هذان الموضوعان مع ما يثبت لهما من الأحكام بحيث يصب في غرض واحد أوجب ذلك أن تندرج مسائلهما في علم واحد لوحدة ذلك الغرض، وأن الكم المتصل وإن كان يشترك مع الكم المنفصل في اندراجه تحت مطلق الكم، ولكن لما كان لكل واحد من هذين الموضوعين غرض مباين للغرض المترتب على الآخر أوجب ذلك جعلهما علمين مستقلين تبعا لترتب غرضين ومهمين مستقلين على ذلك. ومن ثم صار تمايز العلوم بتمايز الأغراض لا بتمايز الموضوعات. ثم إن هذا المستشكل بعد أن خالف المشهورة في كون التمايز بالأغراض لا بالموضوع أحدث تفرقة في معنى العرض الذاتي، بدعوى أن المراد من العرض الذاتي هو ما يكون حمله على موضوعه حملا حقيقيا ليس فيه تجوز في الإسناد، فيشمل العرض الذاتي بهذا المعنى كل أقسام العرض التي تقدمت، سواء كان لواسطة داخلية أو خارجية بكل أقسامها. وفي قبال ذلك ذهب إلى أن المراد من العرض الغريب هو ما يكون حمله على موضوعه بنحو التجوز في الإسناد، كحمل وإسناد الجريان إلى الميزاب في قولنا جرى الميزاب، لأن الجريان إنما ينسب إلى الماء حقيقة، والذي يتصف بالجريان اتصافا بما هو له هو الماء. وحمل الجريان على الميزاب لعلاقة الحال والمحل بين الماء وبين الميزاب. وبالجملة فالمراد من العرض الذاتي عنده ما يحمل على الشيء حملا حقيقيا، فيشمل كل الأقسام، حتى التي يكون حتى ذلك الذي يكون عروضه على موضوعه لواسطة خارجية مباينة.
سبع أقسام
بلا شك، فيشمل الأقسام السبعة للعرض. وأما العرض الغريب فهو ما يحمل على الشيء حملا مجازيا، وهذا تبعا لما وصل إليه عندما، طبعا هذا سوف يتضح السبب الذي دعاه إلى مثل هذا الارتكاب. إذا اتضح ذلك يقع الكلام في تحقيق أن تمايز العلو هل يكون بتمايز الموضوعات أو يكون بتمايز الأعراض، ولا بد من التفصيل بين ما يكون علما حقيقيا وبين ما يكون علما اعتباريا. ومن ثم سوف نصل إلى أن كل ما ذهب إليه المستشكل ليس بشيء، يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.